بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه سواء من الجائر أو غيره. يعلم تفصيلا أن الذي يأخذه حرام يعني مال الغير بدون إذنه يعني غصبا كان. هنا انصافا لابد أن نقسم المسألة. تارة يعلم بالحرمة قبل أن تصل إلى يده وأخرى يعلم بالحرمة بعد الوصول إلى يده. يعني أنا ما كنت أعلم أن هذه لزيد إلا لما صارت في يدي يعني كنت جاهل. ومرة لا قبل أن يعطيني إياه أنا أعلم أنها مال الغير مغصوبة هذه الجائزة مثلا أو هذا المال وكذا. إذن عندنا قسمان. فإن كان يعلم قبل الوصول إلى يده قبل الوصول إلى اليد فعرف أن هذا المال هو مال الغير. طيب هنا في هذه الصورة إن أخذه لا بعنوان الرد إلى صاحبه فلا إشكال في حرمة التصرف فيه، يعني بشرط أخذ حرام. إذا أخذه لا بعنوان الرد إلى صاحبه في هذه الحالة لا إشكال في حرمة التصرف، أصلا يصدق عليه أنه غاصب. يعني بعبارة أخرى يد الغاصب متفرع إلى يده، يعني هو كأنه غاصب حكم الغاصب. ما أنا أعلم أن مال الغير وما أحد أكرهني على الأخذ حتى يقال والله الشيخ أنا مكره مثلا أنا مكره مثلا لا مكره شيء، وما أخذ بعنوان الرد إلى صاحبه. طيب أنا هذا حكم الغاصب هي فيد الغاصب متفرعة عليه حكم الغاصب يأثم. الآن يأثم تعاقب يأثم من جهة وهو ضامن أيضا نعم لأنه مال الغير على اليد ما أخذ حتى تؤدي، وهذه ليست يد أمينة، يد عادية أصل يد عادية يعني عدوانية، فهو ضامن. بل لو أخذها الجبار مني بعد ذلك هو نفسه بعد أن أعطاني أخذ مني بالقهر قهرا عنه أخذ مني قهرا مني أيضا أنا أضمن لازلت أضمن حتى لو أخذ يعني أخذه بالقهر ليرفع الضمان عني. أحسن اشتغل ذنبي هو أعطاني أخذت أنا وأعلم أن مال الغير وأخذت لا بعنوان الرد. طيب أنا الآن هذا لا يوجد تصرف هذا كحكم تكليفي كحكم وضعي عندي ضامن الآن هو أخذ مني بالقهر مرة ثانية وأخذه بالقهر مني لا يرفع حكم الضمان، فيبقى في هذه الصورة يبقى ضامنا لها، وهو في الواقع أصلا يده يد عادية يد عدوان. أما إذا أخذ بعنوان الرد إلى صاحبه هنا كلام كل الصيف في جفرة. أخذ بعنوان الرد إلى صاحبه طبعا أنا لازلت أعلم بالحرمة قبل الأخذ، ولكن أخذت الجائزة بعنوان الرد إلى ماذا؟ إلى صاحبي. جماعة كثيرة من الأعلام قالوا بما أنك أخذت بعنوان الرد اهتبه أنت لسه مأثوما، أصلا أنت محسن وما على المحسنين من سبيل جماعة العلماء. جماعة العلماء قالوا خير إن شاء الله بما أنك اتخذ بعنوان الرند، وين العيب؟ يعني بعبارة أخرى أصلا هي في يدك أمانة شرعية. الأمانة الشرعية ما حكمها؟ حكمها كذا وكذا، يلحقك حكم الأمانة والسلام. وأنت لا تضمن إذا لم تفرط أيضا. ليش تضمن أنت؟ ليش ود الفرض أن يدك يد ليست يد عدوانية، يد أمينة أنت أمانة؟ لأنه قلنا سابقا أن أمانة شرعية وأمانة مالكية. الأمانة المالكية مثل هو مثلا أعطاني أمانة سلمني قال أنا أرجع بعد ذلك، أو مثلا استأجرت الدار عنده أعطاني الدار استأجرت، هذا أمانة في يد، لكن أمانة مالكية. الأمانة الشرعية مثل حقوق الشرعية مثل مجهول المالك، كل أمانة شرعية هذه. مثل هذه مثلا قالوا بعضهم قال هذه أيضا أمانة، أمانة في يدك أمانة شرعية. طيب فقالوا أيضا لا يضمن إذا لم يفرط. ليش تضمن أنت؟ مفرض أنك أمين. هكذا قال جماعة العلماء. أنا أقول شيخنا الكلام لا، الكلام أعمق من ذلك. ليش أعمق من ذلك؟ نحن شيخنا نريد أن نرجع للأصول. الأصول يعني القواعد الثابتة. أقصد من الأصول ليس أصول العملية، لا، أقصد من الأصول القواعد الثابتة في الشرع عندنا، يعني نرد الأشياء إلى أصولها. ورد الأشياء إلى أصولها شيء مهم في الفقه، رد الأشياء إلى أصولها. نعم، رد الفرع إلى الأصل، رد إلى أصولها. نحن عندنا قاعدة مسلمة قام عليها الأعلام وجلسوا وناموا وماتوا، وهي أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه أو بطيب نفسه وما أشبه ذلك. هذه قاعدة مسلمة. إذا مال الغير تعرف مال الغير فلا يحق لك التصرف فيه إلا بإذنه. نعم هناك استثناءات، استثناءات وردت على خلاف القاعدة.
يعني
أنا وقال عليه أن يأخذ الإذن من صاحب الناس مثلا. نعم والاستثناء تكلم الاستثناءات، أنا لست الآن في مقام الاستثناءات، لكن أنا الآن في مقام القاعدة، طلب القاعدة. يعني مثلا الآية الشريفة نشوزت الدخول إلى بيت العم والخالي والأب وابن الخال الأخ والأخت، يجوز الأكل بلا إذن، هذا شيء آخر. أنا كلام الآن في ضرب القاعدة، يعني على القاعدة لا على الاستثناءات. القاعدة ما هي؟ لا يحل مال غير إلا بطيب نفسه، مثلا في صعب في موثقة سمعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الوسائل باب ثلاثة من أبواب مكان المصلي، حديث واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، فإنه شاهدون فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه، ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. وهكذا كثير من الروايات، يعني باب البركة يأتي بعد الرواية.
إلا
بطيبة
نفس
المال. المال نعم، المال طبعا
لا
واضح واضح إيه المال نعم. طيب هذه القاعدة. إذا كان هكذا تعال الآن إلى المسألة. أنا أخذت هذه الجائزة وأعلم أن مال الغير. هنا إن أحرزت رضا صاحب المال فبها ونعمت، ما خلاص، لأنه بالنتيجة عن طيب نفسه. إن أحرزت رضا لصاحب المال، فطبعا أنا الآن عندي شيء أيضا في الرضا، نكتة لطيفة وهذه تؤخذ من الأفواه أيضا، وهي قبل أن ننسى الله مع الصابرين، قبل أن ننسى النكتة، وهي فرق بين التصرف في مال الغير من حيث الأكل والشرب والنوم ومن حيث البيع والإجارة. في البيع والإجارة لا يكفي أن أعلم أن صاحب المال راض، البيع لا يصح. يعني مثلا أنا بعت مال زيد وأنا أقطع أن زيد يرضى ببيع بيته، لكن ما أذن لي، ما أذن، لكن أنا عندي قطع أنه هو راض. البيع متوقف على إجازته، إذا ما أجاز بيع باطل، باطل البيع إذا ما أجاز مع علما أنه ماذا راضي. ليش؟ لأن الروايات تقول لابد أن يجيز بإذنه بإجازته، لا يكفي مجرد الله، بخلاف الأكل والشرب والاستعمال يكفي العلم بالرضا. يعني أنا دخلت بيت زيد وجدت عنده، يجوز إذا أنا أعلم أنه يرضى فيجوز أن أنام فيه، يجوز أن أكل منه، يجوز أن أستعمل كذا إلى آخره، هذا يجوز، لا يشترط الإذن. أما في المعاملات مثل البيع والإجارة والصلح كذا لا، لابد من إجازة. هذا فليكن معلوما. تشمل نعم بلا أشكال فضولي، لكن لو ما أجاز باطل، باطل. طيب فالآن هنا أنا إذا أحرصت أنه راضي أتصرف، يعني ليس بالبيع فقط أجعله عندي، فإذا أحرصت برضاه أولا ماذا، يعني ما في مشكلة، يعني كحكم تكليفي، كحكم تكليفي أنا لست مأثوما، لست، لأنه راضي بالنتيجة، والفرق أنه راضي، راضي. فإذا كان راض فأنا أولا يعني في هذه الصورة يعني لست مأثوما، وثانيا لست ضامنا، ليست يد عدوانية إلا إذا فرطت، هذا بحث آخر، أو تعديت وما شبه ذلك، وإلا أنا على القاعدة. لا لا، ليس أمر المعروف، ما أمرت بالمعروف أنا، ما دخلت له، أنا أصلا أخاف منه، اليوم كيف أمر بالمعروف وأنا أخاف منه، أنا يلا أنجو بنفسي، أريد أمره بعد سيدنا أريد أتخلص منه بعد أنا. لا لا، ليس أمر المعروف هنا، شاهد الحال. أما إذا لم نحرز رضا، هنا على قسمين، تعالى قد نحرز عدم الرضا وأخرى ماذا؟ لا لا لا، يعني عندنا ثلاث صور، مرة أحرز رضا، نحرز رضا، ومرة نحرز عدم الرضا، ومرة نشك، ما ندري، واضح مولانا؟ إن أحرزنا رضا ده الأمر، يجوز التصرف، يعني بمعنى التصرف الحفظ بالبيت يبقى عندك كذا، وأنت لست ضامن إلا مع التفريط. وإن أحرزت عدم الرضا لا يجوز. أحسن.
بين الرضا، معرفة الرضا بالأكل ومعرفة الرضا بالبيع، تمت بالبيع. نعم. الآية الشريفة تقول أن أصحاب الكبير يذهبون إلى بيت النبي يقول عنده
الكلام.
الله صلى الله عليه وسلم. من الآية ثم ذلك يؤخذ النبي ذلك. الأصحاب يعلمون أنه النبي يرضى أن يأكلون.
يعلم كيف؟ الأول الشيخنا ذاك لابد نرجع للآية الشريفة المراد منها، فكيف أنه ليش كان يؤذوه مع علمهم؟ نحن كلامنا الشيخنا على القاعدة أنه إذا الإنسان يعلم بأن صاحب المال يرضى يجوز التصرف بالأكل والشرب، أما خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلا كانوا أولا يعلمون برضاه وكان يتأذى، إذا علموا بأذيته لا يجوز، إذا علموا بأذيته لا يجوز التصرف. حتى في البيت، بيت الأخ وكذا، بعض يقول إذا أنا أعلم أنه لا يرضى أو أنه يتأذى أصلا لا يجوز كلامنا، لا أنا أعلم أنه بطيب نفسه، هكذا الكلام شيخنا. على كل حال، فإذا علم عدم أحرز عدم رضاه لا يجوز التصرف، ليش لا يجوز؟ لأن إنما يجوز إذا بطيب نفسه، والفرض أنه نفسه ما طابت. واضح مولانا؟ طيب، وبالأشكال أنه ضابط. إنما الكلام فقط وين؟ إذا لم يحرز الرضا، وكان الأخذ بعنوان الرد إلى ماذا؟ إلى صاحبه. واضح مولانا؟ بحثنا أنا ما أحرزت رضا، يعني الصورة الثالثة، وكان الأخذ بنية الرد إلى ماذا؟ إلى مالكه. هنا ما هو الحكم في هذه الصورة؟ وقع الكلام بين الأعلام. بعضهم قال بما أنه بنية الرد إلى صاحبه فيجوز الأخذ عند محسن، وما على المحسنين من سبيل. وأنت لست بضامن، أنت لأن يدك ليست يد عدوانية. هنا أنا أقول لا يختلف الحال، أقول أنا هنا في هذه الصورة وإن كان بنية الرد، طالما لم أحرز الرضا لا يجوز التصرف، يعني الأخذ. وإن أخذت أنت ضامن، إن قلت محسن أقول هذا ليس إحسان. من قال هذا إحسان؟ الإحسان إذا كان هو راضي، هذا ليس إحسان. وإن كان لا يصح التصرف إلا بإذنه بإحراز. وليش أنا قلت نجل القاعدة الآن؟ القاعدة تقتضي، مقتضى القاعدة أنا في هذه طالما لم يأذن ولم أحرز رضاه لا يصح التصرف. كل ما هنالك أنا نيتي طيبة، نيتي طيبة، يقول نيتي الطيبة وهي أن ترجع لمالكي، هذه لا تجوز لي التصرف، لا يجوز التصرف. ولذا الفقهاء أفتوا الفقهاء، إذا أنا أعلم إذا بعت دار زيد، أنا أعلم إذا بعت دار زيد وأنا أبيع أكثر مما هو يريد أن يبيع، وأنا أبيع أكثر مما يبيعه نفسه صاحبه، قالوا لا يجوز التصرف بالبيع، مع أني أعلم أن هذا أكثر مما يريد أن يبيعه صاحبه. طيب هذا بالنتيجة تصرف باطل غير ما أدون فيه، وإن كانت نية الرد تطيبة، لكن تصرف شيء والنوايا شيء آخر. لا ذاك من حيث يعني الصحة وعدم أخو، حتى التصرف أنا ذاك إذا علم أحرز الرضا يجوز التصرف. أنا الآن أشك في أحرز الرضا، كلام أنني أشك في أحرز الرضا باين.
أنا لا أحرز
ومعنى الأحرز لا، هناك ناص، لا هناك ناص، إذا قد عندنا استثناءات أنا ناص أنه إذا اللقطة يأخذها يعرفها كذا إلى ناص نصوص، لولا النصوص نجد القاعدة لا يصح. لولا النصوص مثلا لقطة لا يصح التصرف فيها، أتركها لا يجوز، طالما لم أحرز لا يجوز أن أخذها من الأرض.
ولكن أنا لا أعلم مالك صاحبها بعيني،
شيء آخر. إذا أعلم برضاه ولا أعلم بعيني العلم إجماليتي، الكلام أنا لا أعلم برضاه،
أعلم لمن هذا
مرة أعلم أدري مرة أنا أحرز رضا صاحبها لكن مجهول صاحبها، هذا بحث آخر. طب أنا لا أحرز رضا صاحبها أصلا، كلام هنا لم يحرز رضا صاحبها. أما إذا أنا أعلم أن صاحبها راض لكن لا أعلم من هو، هذا شيء مجهول مالك، لا أدري وين، هذا بحث آخر. لا أحس أنا كلامي ليس هنا، كلامي لا أحرز رضا من أول أمر سواء كان معلوما أو مجهولا، لا أحرز رضا أصلا أشك، وكانت نية الرد فقط. الكلام هنا شيخنا فقط، يعني محل نزاع هنا، أنا لم أحرز رضا سواء كنت أعلمه تفصيلا أو إجمالا.
يتفضل
فقط سيارة
الشخص
بالرغم بجانبه الله معصر السيارة بعد حتى خلص المسألة. فهنا في هذه الصورة، في هذه الصورة الأخذ وبركاته. الأخذ بنية الرد لا يعفيك من الضمان أبدا، لا يعفيك من الضمان، أنت ضامن ويدك يد عدوانية، بل هي فرع من يد الغصب، أنت ما أحرص رضاه. أقول أنا نية طيبة، أقول نوايا الطيبة هنا لا تنفع في هذا السؤال، أفرض نية طيبة بس الحال، نية الرد إلى صاحبها ونية الرد إلى صاحبها هذا لا يجوز الأخذ طالما أنا لم أحرز رضاه وأنا ضامن في هذه الصورة، مأتوم ضامن. أحسنت شيخنا، لأن لم أحرز رضاه مأتوم ضامن، فلا يقال هنا أنا محسن وما على المحسن من سبيل. ولذا أنا أقول شيء بالمناسبة، وهي مفاهيم القرآن الكريم وهكذا الروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام، كثيرا ما يصير هناك اشتباه في تطبيق الكبرى على الصغرى كثير. أنا أؤكد لك التوكل على الله سبحانه، مع أنه معروف وحسن جميل، كثير منهم لا يعرف عن التوكل ولا يعرف معنى الرزق على الله. كيف ما معنى الرزق على الله؟ نقول الله خير الرازقين، يقول يعني هو هذا يرزقنا ولو لم أشتغل يرزقني، وهكذا تفهم. مثلا إن تنصروا الله ينصركم، هكذا فقط، أخذ بإطلاق على علات على إطلاقها وعموما، هكذا بدون شيء. مشاهدي كثير من القبريات تحتاج إلى كي حسن دقة، حسن تطبيق على الصغريات، لابد من حسن التطبيق. لذا يقولون الفقهاء إذا الفقيه الأعلم من يحسن تطبيق الكبرى على الصغرى، أو من كان أكثر جودة أو أجود أحسن بالتطبيق الكبرى على الصغرى، إيه نعم، هذا شيء مهم. أما ممكن الإنسان يعرف كبريات لكن يطبقها على غير صغرياتها، قد يتمسك شبه المصداقية ولا يدري أن هذا من باب التوسف العام شبه المصداقية، لا يدري أن من باب العام التخصيص كذا، وهكذا وهكذا. كبريات تحتاج إلى ماذا؟ تنقيح، يعني كيفية، وبناء عليه فكثير نرى من الكبريات الواردة في القرآن الكريم يحتاج إلى كيفية تطبيق على صغرها، قد تكون كثير من الشرائط أو الأمور موانع فحينئذ يعني لا تنطبق. مثلا إعانة الظالم، كيف؟ ما معنى كونه من أعوان الظلمة؟ كيف يكون الشخص من أعوان الظلمة؟ كيف يكون الشخص مثلا كذا وكذا؟ فالتطبيق له أثر في المقام. هنا فلان محسن وما على المحسن من سبيل، لا هذا أنا لما اتصل مال غير بدون إذني كيف يكون إحسان؟ لا يكون إحسان، هذا تطبيق في غير محله، وبناء عليه في هذه الصورة يكون ماذا؟ ضامنا، في هذه الصورة يكون ضامنا. هذا كله فيما لو علم بالحرام ماذا قبل الأخذ، لو علم بالحرام قبل الأخذ. طيب، وأما لو كان العلم بالحرم بعد الوقوع في يده، بعد الوقوع في يده، ها يبقى شيء الشيخ الخوي رحمه الله ذكره الآن خطر في ذهني، ذكره الشيخ الخوي رحمه الله. الشيخ الخوي رحمه ماذا قال؟ استدل على الجواز إذا لم نحرز الرضا، قال لا يجوز وليس ضامن. الشيخ الخوي يقول أخي ليش سيدنا؟ ليش؟ يقول هذا عند العارف لا يسمى تصرف، هذا لا يقال تصرف في مال الغير، أنت أخذته حتى ترده لصاحبك بقي عندك، التصرف هو التقلب فيه، التقلب والتخليل حمل ونقل وكذا وإلى آخره وبيع. أما مجرد الأخذ ووضع في البيت وحفظ لصاحبه لا يقال تصرف فيه. سيكون من هذا الباب خرج عن الحرمة. يقول أنه موضوعا لا يقال تصرف في مال الغير، حتى يقال يشترط في جواز التصرف في مال الغير ماذا؟ إجازة رضا صاحبه. يعني بعبارة أخرى سالب بانتفاء الموضوع عن شيخه. الجواب هذا الكلام في غير محله. لماذا في غير محله؟ لأن التصرف وماذا يقول بعد؟ هو يقول حتى لو سلمنا أنه لغة تصرف، هو يقول حتى لو سلمنا أنه في اللغة هو تصرف، عند العرف لا يقال له تصرف. أقول لو كان هذا الكلام صحيح، هو الشيخ ماذا قال؟ يقول إذا أحرزت عدم رضاه لا يجوز الأخذ للصرف في مال الغير. هو الشيخ نفسه يقول لو أحرزنا عدم الرضا يقول لا يجوز التصرف، لا يجوز الأخذ، لأن التصرف في مال الغير لابنه. وهذا الشيء نفس الأخذ. يعني الفرق وين؟ فقط إحراز عدم الرضا والشك في الإحراز، هذا فقط. أنت ذهبت سيدنا في صورة إحراز عدم الرضا، قلت أنه لا يجوز التصرف، لا يجوز لأنه صرف في مال غيب لإذنه. وأيضا قد يقول لك قائل هذا ليس تصرف، تأخذ تضعه في البيت فهذا ليس تصرف، ليش قلت لا يجوز سيدنا؟ فالإنصاف أنه ماذا؟ أن هذا يصدق عليه التصرف، الأخذ، أخذ الجائز من الظالم ووضعه في البيت اسمه تصرف لغة وعرفا إنصافا. فإذا لم نحرز رضاه فيحرم. لا النقاش ليس من هنا، النقاش مع السيد أبو القاسم الخويرح ليس من هنا، النقاش في صدق التصرف وعدم الصدق. أنا معك شيخنا. لا هذا بحث آخر، يعني ما تذهب إليه شيخنا من حيث الإحسان وأنه مقدم عليه، نحن ليش نقاشنا هنا؟ وين نقاشنا يا شيخنا؟ نقاشنا أنا ما أخذه منه اسمه تصرف أو ليس اسمه تصرف فقط. يعني أخذ الجائز ووضعه في البيت وحفظه اسمه تصرف أو لا؟ هو يقول لا يصدق عليه التصرف حتى يقال أنه تصرف في مال غير. أقول إذا كان هكذا ليش قل إذا أحرزت عدم رضاه وأخذت فقط وضعته في البيت؟ أحسن تقول أنه لا يجوز أن تصرف. ولذا كان في غير محله. على العموم فهذه القسم الأول انتهى، وهو إذا علم بالحرمة قبل الوصول إلى يدك. أما إذا علمت بالحرمة متى؟ بعد الوصول إلى يدك. يعني أنا ما كنت أدري أن هذا مال الغير، أعطاني قبضته وفرحت به كثيرا على بال أنه جزي ما شاء الله هذه كبيرة. لما وصلنا إلى البيت جاء اتصال أن هذا، أو قامت بيّن عندهم كذا، ترى هذا مال الغير مغصوبها. يا مصلح الحال نحن فرحنا كثيرا لهذه الهدية، كل عكلها تفرحون قليلا. فشاهد الحال علمت أنه ماذا بعد الأخذ؟ أنه مال الغير. طيب شيخنا يبقى هذا، يبقى إن شاء الله لأن المطر شوي كذا، والحمد لله رب العالمين.